بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان الكلام في تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية، وقلنا إن المصنف أعلى الله مقامه الشريف ذكر أدلة ثلاثة لإثبات هذه التبعية. الوجه الأول ما قد يتراءى إلى الذهن بدواً، وحاصله أن بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية ترابطاً وتبعية في الوجود، فكذلك لا محالة يكون بينهما ترابطاً وتبعية في الحجية. فنريد في هذا الدليل عليكم السلام الانتقال من التبعية الموجودة بين الدلالتين وجودا إلى التبعية بين الدلالتين حجية. توضيح ذلك أنه قد قرأنا في محله من المنطق أن انعقاد دلالة التزامية للكلام على المعنى الخارج هي فرع أو هو فرع انعقاد دلالة له على ذات المعنى الوضعي. فما لم يدل الكلام على المدلول المطابقي لن يتسنى له أن يدل على المدلول الالتزامي. وعلى هذا الأساس فما لا دلالة مطابقية له لا دلالة التزامية له، فتكون الدلالة الالتزامية متفرعة في الوجود على الدلالة المطابقة. هذه الملازمة بين الدلالتين وجودا نريد أن نسريها إلى عالم الحجية. نقول إن الشارع المقدس مثلا أو إن العرف والعقلاء إنما يبنون على حجية أو إنما يعولون على الدلالة الالتزامية في صورة يعولون فيها على الدلالة المطابقية. فلا تكون الدلالة الالتزامية حجتان إلا إذا كانت الدلالة المطابقية حجة أيضا. فكما أنه بسقوط الدلالة الالتزامية وموت الدلالة المطابقية وموتها تموت الدلالة الالتزامية وتسقط، كذلك على مستوى الحجية. إذن هذا هو خلاصة هذا الوجه الأول. الشهيد الصادر لم ينسب هذا الوجه إلى قائل، بل لم يذكره في عداد الأدلة أصلا، وإنما ذكره كتوهم ويحتاج فقط إلى تنبه ودفع. حاصل جواب المصنف عن هذا الاستدلال، يعني لو كان هناك من يستدل به، أن الانتقال غير واضح، أن الانتقال من التلازم بين الدلالتين وجودان إلى التلازم بينهما حجيتان غير واضح. لم يتضح لنا الوسط، ولم يتضح لنا كيفية الانتقال من التلازم بينهما في عالم الوجود إلى التلازم بينهما في عالم الحجية، ولا سيما أنه بالإمكان أن يقال إن التلازم الوجودي بين الدلالتين هو من قبيل التلازم التكويني بينهما، وهذا بخلاف التلازم في عالم الحجية، فإنه لا يكون تلازما تكوينيا، وإنما يكون تلازما تشريعيا. وليس هناك من دليل في أن الملازمات التشريعية يجب أن تكون تبعا للملازمات التكوينية. هذا هو مصداق المقولة المعروفة بأنه لا يجوز خلط عالم التشريح بعالم التكوين، عليكم السلام، ولا يجوز تسرية أحكام عالم التشريح إلى عالم التكوين. كل من العالمين محكوم بقواعده الخاصة وبقوانينه الخاصة. مجرد أن الدلالة الالتزامية تتفرع تكوينا ولدى الذهن عن الدلالة المطابقية لا يعني أن الشارع المقدس في مقام التعبد بالدلالتين سوف يربط الدلالة الالتزامية بالدلالة المطابقية. يجوز التفكيك في عالم التشريع بين المتلازمات، كما يقال مثلا في وصف عالم التشريع أو في وصف الفقه يقال إنه عالم تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات. يجوز أن يتعبدك الشارع بأحد المتلازمين ولا يتعبدك بالآخر، ما دام التفكيك ممكنا على مستوى مقام التعبد وعالم الحجية، فحينئذ لا نستطيع أن نستدل بالتلازم الوجودي بالتبعية الوجودية بين الدلالتين لإثبات التبعية في عالم الحجية. على أنه يمكن أن يقال أيضا إن الدلالتين الالتزامية والمطابقية في عالم الوجود مردهما إلى عالم التصور، إلى مقام التصور، بينما في مقام الحجية، إن صح التعبير لأنه في مسامحة، في عالم الحجية مرد الدلالتين إلى جانب التصديق لا إلى جانب التصور. في عالم الوجود هذا الكلام يدل على المدلول المطابقي، يعني يفيدنا تصورا لمضمونه، أو يدل على المدلول الالتزامي يعني يفيدنا تصورا لمضمونه، لكن على مستوى عالم الحجية هل نصدق بهذا المضمون عمليا أم لا نصدق؟ ما معنى جعل الحجية لدلالة ما؟ يعني هل نصدق تصديقا عمليا أو لا نصدق تصديقا عمليا؟ ليس من الضروري أن كل متفرعين في مقام التصور أو كل متلازمين في مقام التصور أن يكون بينهما تفرع وتبعية وتلازم أيضا على مستوى مقام التصديق. طبعا قلت يوجد مسامحة لأن هذا التصديق ليس هو التصديق الذي نتحدث عنه في المنطق، هذا التصديق الشرعي، التصديق العملي، الإمضاء الشرعي. على كل حال، إذن هذا الوجه أو هذا الوجه الأول ليس وجها تاما برأي المصنف، لأنه من خلط أحكام عالم التشريح بأحكام عالم التكوين. قال قدس سره: قد يقال، وهذا الاحتمال كان قد طرحه المصنف أيضا في الحلقة الثانية، في الحقيقة تقريبا على مستوى المفاصل الأساسية في هذا البحث تقريبا تقدمت في الحلقة الثانية، وإن كان المصنف هنا بلحاظ الأجوبة يزيد الأجوبة عمقا ودقة، لكن على مستوى أصل طرح الإشكالات أو أصل طرح مفاصل البحث الأساسية مصنف رضوان الله تعالى عليه مشى على ترتيب الحلقة الثانية. قد يقال إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودان لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا، فقط اكتفى بهذه الإشارة. وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الآن يذكر دليلين، بحسب ترتيبنا هما الدليلان الثاني والثالث. إذن الدليل الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو الدليل الذي أفاده السيد الخوئي قدس سره، وهذا الوجه أيضا تقدم في الحلقة الثانية، وحاصله أن البحث في المقام ليس بحثا عن التفرع بين اللازم والملزوم، وإنما هو بحثان عن التفرع بين المدلول الالتزامي وبين المدلول المطابق، وفرق واضح بين اللازم وبين المدلول الالتزامي، كما أنه يوجد فرق واضح بين الملزوم وبين المدلول المطابق. فإن اللازم يمكن أن يفرض له وجودان، وجوداً تكوينياً واقعياً نفس أمرياً، ويعبر عنه حينئذ بأنه لازم أو بأنه معلول، والوجود الثاني الوجود الدلالي، الوجود في عالم الدلالة، الوجود في عالم حكاية الألفاظ، وجوده لا في نفس الأمر والواقع بما هو، بل وجوده في عالم دلالات الألفاظ وبما هو محكي باللفظ. لا يسمى اللازم مدلولا التزاميا إلا بالنظر إلى هذا الوجود الثاني، أما بالنظر إلى الوجود الأول فهو لازم أو معلول. وكذلك الحال على مستوى المدلول المطابق، المدلول المطابق إنما يسمى مدلولا مطابقيا إذا أخذ بالنظر إلى كونه محكيا باللفظ ومدلولا عليه بالكلام، أما إذا أخذنا بما له من الوجود الواقعي النفس الأمري فقد يكون ملزوما وعلة. بعبارة أخرى، ليس بحثنا هنا عن الملازمة بين شيئين في عالم الوجود والخارج، إنما بحثنا عن ملازمة نفرضها بين مدلولين، نفرضها بين معنيين محكيين باللفظ. وحينئذ فلا يصح أن ننظر إلى أحكام هذين المتلازمين بحسب الوجود الخارجي والنفس الأمري، يجب علينا أن ننظر إلى أحكامهما في عالم الدلالة وفي عالم الحكاية. بالنظر إلى الوجود الواقعي النفس الأمري اللازم والملزوم، قد تكون العلاقة بينهما كما تقدم علاقة المتساويين، وقد تكون العلاقة بينهما علاقة الخاص إلى العام. بعبارة أدق، قد يكون اللازم في نفس الأمر والواقع مساويا للملزوم، وقد يكون أعم منه، وهذا تقدم في الدرس السابق. لكن على مستوى عالم الحكاية وعالم الدلالة اللفظية لا يمكن أن يكون اللازم اللفظي، اللازم الحكائي، المدلول الالتزامي، لا يمكن أن يكون المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، بل ليس للمدلول الالتزامي إلا حالة واحدة، وهي حالة أن يكون مساويا للمدلول المطابقي. فإن الكلام إذا دل على معنان فإنما يدل على الحصة المساوية لذلك المعنى في عالم التلازم، ولا يدل على طبيعي اللازم ولو كان في ضمن حصة أخرى. وينظر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لذلك بمثال النار والإحراق المعروف، أو النار والاحتراق المعروف. فمن أخبرك مثلا عن اضطرام أو عن احتراق زيد بالنار فقد دل على موته، لكن لا على طبيعي الموت، بل على خصوص الحصة المساوية من الموت للاحتراق، أي المعبر عنها بالموت حرقا. لا دلالة للكلام على موت كيفما اتفق، وإنما له دلالتان على موت خاص، وهو الموت المسبب عن الاحتراق بالنار. وكل المدليل الالتزامية لدى التأمل فيها هي من هذا القبيل. لا يكون المدلول الالتزامي إلا مساويا للمدلول المطابق. وإذا كان الأمر كذلك، فقد تقدم في تحرير محل النزاع أن اللازم إذا كان مساويا فإن سقوط الحجية عن الملزوم يكون كافيا في سقوط الحجية عن اللازم. فالسيد الخوئي إذن ماذا يحاول أن يصنع في هذا الوجه؟ يحاول أن يرجع كل مصادق المدلول الالتزامي إلى اللازم المساوي، واللازم المساوي بمقتضى مساواته للملزوم لا يمكن أن ينفك عنه، فحينئذ بسقوط الحجية عن المدلول المطابق تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي لا محالة. إذن لا نتعقل وجود مدلول التزامي أعم، وبالتالي لا معنى لأن نفترض إمكانية أن تبقى الحجية للمدلول الالتزامي وقد زالت الحجية عن المدلول المطابق، وهذا هو مرادنا من التبعية في مقام السقوط. إذن هذا هو الوجه الذي يبينه السيد الخوئي رضوان الله تعالى. السيد الخوئي إذن كأنما يريد أن يشير إلى خلط حصل لدى بعض العلماء أو بعض الأصوليين في هذا البحث، عندما قالوا إن بحثنا إنما يكون في اللازم الأعام، أما في اللازم المساوي فلا كلام في التبعية. سيد الخوي يناقشهم في هذه المقولة أساساً، هل يمكن أن يكون لدينا لازم أعام في عالم الحكاية وفي عالم الدلالة اللفظية؟ هذا خلط بين المدلول الالتزامي، أي بين اللازم بوجوده الدلالي وبين لازم بوجوده الواقعي. ما ينقسم إلى مساو وأعم هو اللازم النفس الأمر، أما اللازم اللفظي اللازم المدلول عليه بالكلام فذاك لا يكون إلا مساو. وقد اعترفتم بأنه في صورة المساواة لا محيص عن القول بالتبعية. على هذا الأساس فبرأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا بد من القول بالتبعية بين الدلالتين سقوطا. هذا الوجه كان المصنف قد ذكره في الحلقة الثانية من دون أن يعلق عليه، لكنه هنا سعلم ببالي لم يعلق عليه هنا، لكنه هنا في هذه الحلقة لا يرتضي جواب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ومحصل اعتراضه على كلام الأستاذ أننا لا نسلم أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابق، بل يجوز أن نفترض المدلول الالتزامي أعام. وإذا كان الأمر كذلك فلا يبقى وقعا لإشكال السيد الخوئي أو لاستدلال السيد الخوئي رضوان الله تعالى. استدلال السيد الخوئي يرتكز على هذه المقولة، مقولة انحصار المدلول الالتزامي في المدلول الالتزامي المساوي. إذا استطعنا أن نثبت أن المدلول الالتزامي قد يكون أعام، خب انهدم الركن الأساس في استدلال السيد الخوئي فيكون باطلا. إنما الشأن في أنه كيف نثبت المدلول الالتزامي الأعام. المصنف أعلى الله مقامه الشريف ينطلق في الجواب من تنقيح مقدمة حاصلها أننا كي لا نغرق في العناوين وفي التسميات وأن هذا لازم ومعلول وذاك مدلول التزامي، كي نتجاوز هذه العناوين والتسميات يجب علينا أن نعالج واقع المسألة ولب المسألة. كلامنا بلا شك ولا ريب عن ملازمتين، وهذه الملازمة بطبيعة الحال لها طرفان. المدلول الالتزامي أو اللازم هو أحد طرفي الملازمة. الآن بغض النظر تسميه لازما تسميه مدلولا التزاميا، بغض النظر عن ذلك، الآن مرادنا من اللازم ما هو؟ طرف الملازمة. طرف الملازمة نظريا الآن يعني ثبوتا، طرف الملازمة تارة نفرض أن له، تارة نفرض أنه وقع طرفا للملازمة قبل تحصيصه وبمعزل عن تحصيصه، بحيث يكون ذات اللازم وطبيعي اللازم هو الواقع طرفا للملازمة. وأخرى نفترض أنه إنما وقع طرفا للملازمة بعد تحصيصه وفي طول تحصيصه. بعبارة أخرى، لا نريد الآن أن نتكلم عن اللازم بما هو لازم أو عن الملزوم بما هو ملزوم، يعني بعد اتصاف اللازم بوصف أنه لازم وبعد اتصاف الملزوم بوصف أنه ملزوم، فإن اتصاف اللازم والملزوم بهذين الوصفين إنما يكون بعد صدق الملازمة وبعد تحقق الملازمة بينهم وفي طول تحقق الملازمة بينهم. فإذا لابد لنا أن ننظر في مرحلة ما قبل الاتصاف بهذين الوصفين، ما الذي وقع طرفا للملازمة هنا وما الذي وقع طرفا للملازمة هناك. فالنظر لابد وأن يتركز على ذات اللازم، على ذات ما وقع طرفا للملازمة. ذات اللازم إن كانت له حصصان، فحصصه هذه تارة تكون ناشئة بسبب الملازمة، بحيث تكون الملازمة علة في هذا التحصيص. لم يكن له حصصان إلا في ضوء هذه الملازمة وفي طول هذه الملازمة. ومرة تكون حصصه لا علاقة لها بتلك الملازمة. في مثال النار والموت بالاحتراق يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الملازمة في عالم الألفاظ لم تنشأ بين الاحتراق وبين طبيعي الموت، وإنما نشأت من أول الأمر بين الاحتراق وبين خصوص الحصة المساوية للاحتراق وهي الموت حرقا. فالموت متى وقع طرفا للملازمة؟ أولا حصصناه إلى حصصين، قلنا لدينا موت بالاحتراق ولدينا موت غرقا ولدينا موت اختناقا مثلا، حصصناه إلى حصصين، ثم قلنا توجد ملازمة بين الاحتراق وبين هذه الحصة خاصة، فسائر الحصص حينئذ خارجة عن الملازمة لا علاقة لها بهذه الملازمة. الذي وقع طرفا لهذه الملازمة ما هو؟ هو الموت، لكن بعد تحصيصه إلى موت بالاحتراق وموت بغيره. أولا حصصنا ثم قلنا إن الملازمة إنما تقع بين الاحتراق وبين الموت حرقة. فهنا نلاحظ أن التحصيص لم يكن في طول الملازمة بل كان سابقا على الملازمة. لم ينشأ هذا التحصيص من نفس الملازمة، تقسيم الموت إلى موت حرقا وغرقا واختناقا وغير ذلك، هذا التقسيم ليس ناشئا من الملازمة بين الاحتراق وبين الموت حرقا، وإنما هو الموت في حد نفسه طبيعي الموت له حصص، كلي الموت تحته مصاديق، انقسام الموت إلى هذه الحصص والمصاديق انطباقه على كل هذه المصاديق ليس ناشئا من الملازمة ولا واقعا في طولها. على هذا الأساس هذا المثال الذي أتى به السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لا يصلح نقضا، لأننا نقول لم تقع الملازمة أساسا بين الاحتراق وبين كلي الموت، وإنما الذي وقع طرفا للملازمة هو الاحتراق وحصة خاصة من حصص هذا الطبيعي وهو الموت حرقا. فهنا ليست المسألة أنه هذا مدلول التزامي ولا بد أن يكون مساويا، بل المسألة أن الملازمة أساسا لم تنعقد في عالم الذهن وفي عالم الدلالة وفي عالم حكاية الألفاظ، لم تنعقد ملازمة إلا بين الاحتراق وبين هذه الحصة، لا بين الاحتراق والطبيعي. فإذا هذا تحصيص سابق على الملازمة وليس ناشئا من الملازمة وليس معلولا لها وليس متأثرا بها. لكن هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة المنحصرة، بل لدينا حالة أخرى. نفرض في هذه الحالة الأخرى أن الملازمة قامت بين ذات الملزوم وبين طبيعي اللازم، لا بين ذات الملزوم وبين حصة ومصداق خاص من مصادق اللازم. الملازمة من أول أمرها نشأت بين ذات الملزوم وبين كلي اللازم وذات اللازم وطبيعي اللازم ما شئت فعب، ثم بعد ذلك وفي طول الملازمة وبسبب هذه الملازمة قسم اللازم إلى أقسام أو باتت له حصص، حصص إلى حصص ومصادر. وهذه الحالة هي حالة التلازم في حقيقة الأمر، لا حالة الاستلزام. إذا كان بين الملزوم واللازم، أو إذا كان اللازم من قبيل الملازم ولم يكن من قبيل اللازم بالاصطلاح المعقول، سابقا لعله أشرنا إلى ذلك أنه في علوم المعقول فرق بين اصطلاح اللازم والملزوم وبين اصطلاح المتلازمين. المتلازمان في علوم المعقول يراد منهما مطلق ما كان بينهما علاقة لزومية، سواء كان أحدهما علة للآخر والآخر معلولا له، أم كانا معا معلولين لعلة ثالثة. فالتلازم في علوم المعقول أعم من الاستلزام. التلازم يراد أنه يوجد علاقة لزومية بين شيئين، أما هذه العلاقة اللزومية يعني أحدهما مؤثر في الآخر والآخر متأثر ليس ضروريا، بل قد يكون كلاهما معلولا لعلة ثالثة ومتأثرا بعلة ثالثة. فإذا اللازم والملزوم في علوم المعقول خاصان بأي شيء؟ بالمؤثر والأثر، بالعلة والمعلول، ليست أي علاقة لزومية. عندما نقول هذا ملزوم وذاك لازمان يعني هذا علة وذاك معلول. إذن المتلازمان تارة يكون أحدهما علة للآخر ونسمي العلة حينئذ ملزوما والآخر لازما، وأخرى لا يكونان كذلك بل يكونان معلولين لعلة ثالثة، يكون بينهما تقارن، يكون بينهما مجرد التلازم، كما لو لم يكن أحدهما مؤثرا والآخر متأثرا بل كانا معا في عرض واحدا وهما متأثران ومعلولان لعلتان أخرى. فحينئذ نعبر بالملازمة. الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول هنا إن المدلول الالتزامي ليس دائما من قبيل اللازم والملزوم. لو كان من قبيل اللازم والملزوم لا أمكن أن يقال حينئذ إن كل مصداق من مصادق العلة يجب أن يكون مؤثرا في مصداق من مصادق المعلول لا في طبيعي المعلول. فحينئذ الملازمة في حقيقة الأمر بين العلة وبين حصة خاصة من اللازم لا بين العلة وطبيعي اللازم وكليا اللازم، فيتم كلام السيد الخوي. لكن المدلول الالتزامي له حالة أخرى وهي أن لا يكون من قبيل، أن لا تكون العلاقة بينه وبين المدلول المطابق علاقة الاستلزام، بل أن تكون العلاقة بينهما علاقة أو علاقة التلازم بأن يكونا معلولين معا لعلة ثالثة. ما هو المثال الذي يأتي به المصنف رضوان الله تعالى عليه لهذه الحالة؟ المثال الذي يأتي به المصنف هنا مثال دقيق جدا. أنا سأغير قليلا في المثال حتى يبدو أقرب إلى التصديق، وإن كان بهذا البيان التقريبي لا يكون المثال دقيقا. بعد ذلك أبين مطلب المصنف. يأخذ المصنف مثالا على ذلك، يقول عدم أحد الضدين بالنسبة إلى وجود ضده الآخر. بس نشوف عبارته. عدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. هذه العبارة تحتمل وجهين، لكن المصنف وضحها بأحد الوجهين فقط. في باب التضاد المعروف أنه لا يكون بين الضدين مقدمية ولا علية، لا يكون أحد الضدين علة للآخر، كما أن عدم أحد الضدين لا يكون علة للآخر، ليس بينهما علية لا وجودا ولا عدما، يمتنع العلية. تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي في محله من الدليل العقلي هنا أن دعوة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر، هذه الدعوة يلزم منها الدور، يعني دعوة مستحيلة، دعوة باطلة كيفما كان. إذن الضدان كل واحد منهما إن وجد فإنه يوجد استنادا إلى علته الخاصة به. فالضدان يعني وجود أحد الضدين بالنسبة إلى وجود الآخر ليس علة ولا معلولا له، ليس مؤثرا فيه ولا متأثرا به. كذلك الحال بالنسبة إلى الضد الآخر. كذلك الحال عندما نذهب إلى جانب العدم، عدم أحد الضدين لا يكون علة لوجود الضد الآخر، ووجود أحد الضدين لا يكون علة لعدم الضد الآخر. يعني مثلا الآن هذا الجدار لماذا هو أبيض؟ لا لأنه ليس أسود، بل هو أبيض لماذا؟ لأننا دهناه باللون الأبيض فله علة. لماذا ليس بأسود؟ لأننا لم ندهنه باللون الأسود لانتفاء علته. فإذا وجود البياض معلول لعلته وعدم السواد معلول لعلته، لا أن وجود البياض علة لعدم السواد أو أن عدم السواد علة لوجود البياض، لا يوجد علية بينهما. فإذا هما من قبيل المتلازمين، هما من قبيل المعلولين، كل واحد منهما علة للآخر، غاية الأمر يوجد بينهما تقارن في عالم الوجود. في عالم الوجود يوجد تلازم في عالم الوجود، إذا تحقق البياض تحقق عدم السواد، أو إذا تحقق عدم السواد تحقق البياض مثلا. الآن ماذا نفترض؟ نفرض أن الضدين من الضدين اللذين لا ثالث لهما، عفوا من الضدين اللذين لهما ثالثا، كالتضاد الحاصل بين الألوان بحسب التفسير المشهور، حسب النظرية المشهورة، يوجد تضاد بين الألوان، وهذه الألوان كلها متضادة وليس فيما بينها، وليست يعني وليست من قبيل الضدين التي لذين لا ثالثة لهما كما هو واضح. الأبيض مضاد للأسود وللأصفر معا. هنا إذا كان التلازم من هذا القبيل كالتلازم بين وجود أحد الضدين وعدم بقية الأضداد، فإننا لو قارنا عدم هذا الضد بوجود ضد خاص من أضداده سوف نجد أن الملازمة في حقيقة الأمر لم تنشأ بين وجود هذا الضد وبين طبيعي ذلك العدم. الآن شوف يعني مثلا حتى نوضحها بالمثال، لنفترض أن هذا الجدار الآن قطعنا، جاء من يخبرنا بأنه ليس أسود، المدلول المطابقي له ما هو؟ عدم السواد. عدم السواد يوجد تلازم بينه وبين ماذا؟ تلازم وبين بينه وبين الصفرة مثلا. لماذا؟ لأن الصفرة ضد له، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول إنه بإخباره عن عدم السواد نستكشف على مستوى الدلالة الالتزامية ثبوت الصفرة، ثبوت الصفرة بعينها، بل لعل الموجود هو البياض، إذن لعل الموجود ضد آخر. لماذا لا نستطيع أن ننتقل هنا من عدم السواد إلى الصفرة بخصوصه مع أن بينهما تضاد؟ لأن الملازمة في حقيقة الأمر لم تقم بين عدم السواد وبين هذه الحصة من الضد وهي الصفرة، وإنما قامت بين عدم السواد وبين طبيعي الضد، طبيعي ما ليس بأسود، طبيعي اللون الذي ليس بأسود، الذي واحد من حصصه ماذا؟ واحد من حصصه الصفرة وواحد من حصصه البياض. فهنا الملازمة لم تقم بين أحد المتلازمين وبين حصة من حصص اللازم، بل قامت بين أحد المتلازمين وبين ذات اللازم وطبيعي اللازم. طبعا المثال بهذا التصوير ليس دقيقا، لكن قلت هذا فقط لتقريب الفكرة إلى الذهن، ولا المثال الدقيق عند المصنف هكذا، أنه إذا جاء من أخبرك، إذا جاء من أخبرك، دعنا نستخدم نفس مثال المصنف، إذا جاء من أخبرك بصفرة ورقة ما، أن ورقة ما لونها أصفر، المدلول المطابقي ما هو؟ الصفرة. المدلول الالتزامي ما هو؟ عدم السواد. لكن أي عدم سواد؟ عدم السواد في مورد الصفرة أو عدم السواد مطلقا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول الملازمة لم تنشأ بين صفرة هذه الورقة وبين حصة خاصة من عدم السواد، وإنما نشأت بين الصفرة وبين طبيعي عدم السواد. نحن لاحقا بمقارنة عدم السواد هذا بالصفرة نقول هناك حصتان لعدم السواد، عدم السواد في مورد الصفرة وعدم السواد في مورد البياض وعدم السواد في مورد الحمرة وهكذا. فالتحصيص في طول الملازمة ومتأخر رتبة عن الملازمة، وليس في عرض الملازمة أو سابقا في الرتبة على الملازمة. لذلك أنا أتيت بذاك المثال لأنه يعني أكثر عرفية. مثلا من جاء يخبرك لنفترض عن صفرة الجدار، صفرة الجدار، صفرة بحسب التمثيل الذي أنا مثلته، صفرة الجدار لازمها ما هو؟ عدم أي ضد للجدار، لا عدم السواد خاصة، بل عدم السواد وعدم البياض وعدم الحمرة. فإذا هنا ماذا نقول؟ طرف الملازمة ما هو؟ هو كلي عدم الضد، لا خصوص عدم الضد في مورد الصفرة، أو لا خصوص عدم مثلا عدم البياض أو عدم السواد. على هذا الأساس المصنف يرى أن المتلازمين أو أن اللازم إن كان من قبيل الملازم للملزوم ولم يكن من قبيل يعني الملازم للمدلول المطابقي فيجوز أن يكون وقوعه طرفا للملازمة بعد تحصيصه ويجوز أن يكون وقوعه طرفا للملازمة قبل تحصيصه وينشأ التحصيص في رتبتين لاحقة ومتأخرة. ففي مثالنا الآن هكذا في هذا المثال الذي مثل به المصنف من أخبر عن صفرة ورقة فإننا نستكشف من هذا عدم السواد وعدم السواد الأعام عدم السواد الذي له حصص عدم السواد في مورد اللون الأخضر وعدم السواد في مورد اللون الأصفر وعدم السواد في مورد اللون الأبيض وهكذا لا خصوص عدم السواد في مورد الصفرة فإن الملازمة لم تقم بين هذا وذا بين هذا الملزوم أو بين هذا الملازم وبين حصة من الملازم بل قامت بين هذا الملازم وبين طبيعي الملازمين الآخر فيجوز أن يكون المدلول الالتزامي أعام. على المثال الذي أنا ذكرته أول نعم قلت مثال غير دقيق نعم. ولا يخدم مراد المصنف
الشغل الثاني أنه هذا فهم عرفي أو
طبعا طيب خلينا نقراهم هلأ لنشوف ال...
يعني هذا مثلا مفروض المراقيد الالتزامية تضيح في العرف ما نعطيك عم تلال الأطفال
بلا يعني كتير أنه أن العرف ينظر مثلا أنه متى نشأ التحصيص في اللازم هل نشأ التحصيص في طول الملازمة أم نشأ التحصيص قبل الملازمة يعني ربما يقال إنه غاية في البعد في البعد يعني العرف لا يلاحظ مثل هذه خلينا نقرأ هلأ
ليش عم بيقول كمان عدم السواد بس
عدم السواد بالنظر إلى مصادقه يعني هون أنا ما بدي شوش الفكرة المثال اللي أنا ذكرته بالأول غلط بس أنا جبته حتى يكون مثال واضح مثال مصنف بس فرض عنا صفرة وسواد هو اللي فرضه ها صفرة وسواد فقال من أخبرك بالصفرة مطابقة فقد أخبرك بعدم السواد لكن أي عدم سواد عدم السواد في مورد الصفرة خاصة نقول الملازمة لم تنشأ بين الصفرة وبين هذه الحصة من عدم السواد بل نشأت ها؟ يعني هلأ الجدار الأخضر في مورده عدم سواد الجدار الأبيض في مورده عدم سواد الجدار الأصفر عدم الصفرة المقارن لسواد الجدار عدم الصفرة المقارن لبياض الجدار
ها؟
يعني المقارن له أنه في هذا المورد تستطيع أن تقول لا توجد صفرة الآن عندنا جدار أبيض وجدار أخضر كلاهما يتصفان بعدم السواد ها؟ فتقول عدم السواد في مورد البياض وعدم السواد في مورد الخضرة مثلا فيقول المصنف الملازمة لم تنشأ بين الصفرة وبين عدم السواد مطلقا وبين حصة خاصة من عدم السواد بل بين الصفرة وبين طبيعي عدم السواد هذا التحصيص واقعا في طول الملازمة أنت بعدما قامت ملازمة بعدما وجد التمانع والتضاد بين الصفرة والسواد تستطيع الآن أن تضيف السواد إلى أو أن تضيف عدم السواد إلى الصفرة وتقول عدم السواد مرة يستند أو مرة يقارن الصفرة ومرة يقارن الحمرة ومرة يقارن إلى
الصفار والذات عدم السواد
هو هذا المصنف اللي بده يقول وبالتالي فنستطيع أن نفرض اللازمة أعام لأن الحصة المساوية المفروضة إنما نشأت في طول الملازمة وكأنه المصنف يقول وسبب فهم العرف للحصة المساوية خاصة هو أن الحصة هنا هو أن الملازمة هنا أحدث التخصيص تحصيصا وإلا بالدقة الملازمة لم تقم بين الملزوم وبين هذه الحصة خاصة بل قامت بين الملزوم وبين طبيعي اللازم وذات اللازم يعني يمكن المصنف كأنه بده يقول له للسيد الخوئي والله العالم، يمكن كأنه لا يريد أن يناقشه على مستوى الفهم العرفي، يمكن على مستوى الفهم العرفي لا نستطيع أن نخرج مما ذكره السيد الخوئي من أن المدلول الالتزامي دائما هو الحصة المساوية. لكن ما ذكره السيد الخوئي من أن الملازمة لا تقوم إلا بين هذا المصداق من العلة وهذا المصداق من المعلول، المصنف هذه القاعدة الثبوتية التي ذكر السيد الخوئي يريد أن يناقش فيها، يريد أن يقول له إن العلية تارة تكون أو إن الملازمة تارة تكون بين الملزوم والحصة، وأخرى تكون بين الملزوم وبين ذات اللازم وطبيعية اللازم، وحينئذ فثبوتا كلامك غير صحيح. وإن كان بحسب الفهم العرفي دائما يفهم العرف التحصيص، لكن مرة يحصصون من باب أن الملازمة لم تقم إلا مع الحصة، ومرة يحصصون من باب أن الملازمة أحدثت تحصيصا في أذهانه، فهذا من الممكن إحنا والله العالم. بدأ تأمل في كلمات المصنف. طب الآن تطبيق العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.